الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب اللباس. جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد أبواب الصلاة وقبل كتاب الجنائز، ولعل المناسبة في جعله هذه الأحاديث الخاصة باللباس بعد كتاب الصلاة لملاحظة أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وستر العورة من مباحث هذا الباب. اللباس والذي تستر به العورة، يعني منه ما يستر به العورة، ولعل هذا هو المناسبة التي جعلت الحافظ رحمه الله يجعل هذا الباب بعد أبواب الصلاة وقبل الجنائز، فكأنه لاحظ هذا المعنى، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود، وأصله في البخاري. أصل الحديث في البخاري معلقا، لكنه عن شيخ من شيوخه، عن شيخه هشام بن عمار، فليس بينه، يعني هو علقه عن شيخه وبصيغة الجزم، قال قال هشام. والحديث في عدد من الكتب موصولا، كتب السنة ومنها السنن وأحمد، فالحديث صحيح وموصول، وفيه ألفاظ أكثر من هذه في بعض المصادر، لكن الحافظ للمناسبة أتى بهذا اللفظ. في رواية عند أبي داود: بدل الحرير الخز، بدل الحرى الخز، يعني يكون في بعض الروايات، في بعض روايات السنن، لأن السنن الكتاب نفسه مروي بالإسناد، الكتاب نفسه مروي بالإسناد، ففي بعض الروايات بدل الحرى وهو الفرج المقصود به الزنا الخز، والخز قالوا ما غلظ من الحرير والوبر، يعني هو مخلوط، لكن أنكر كثير من العلماء هذا اللفظ، اللفظ الخز، وحكموا عليه بأنه خطأ، والصحيح الحرى والمقصود به قبل المرأة، أي أنه المقصود به يستحلون الزنا. فقال: ليكونن من أمتي، هذا خبر، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر بما سيكون مما أوحى الله به إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل قول، يعني السنة أصلها وحي، لكنه وحي غير متلو وغير متعبد بلفظه بتلاوته كالقرآن الكريم. فعندنا القرآن الكريم هو وحي ومتواتر ومتعبد بلفظه، أما السنة فهي وحي لكنها تخالف القرآن في هذا المعنى، فمنها ما هو متواتر ومنها ما هو دون المتواتر، ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوتها إلا إن أن العلم قراءة العلم ودراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني من أفضل القربات، لكن كونه يتلوه متعبدا به كالقرآن الكريم لا. قال لا يكونن من أمتي، وهذا خبر عن المستقبل ولا يكون إلا بوحي، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقوام مجموعات أناس يستحلون بمعنى يرون هذا العمل حلالا، يفعلون معتقدين حله، يستحلون هذا يعني ظاهر اللفظ، يستحلون الحرى والمقصود به يعني الفرج، فرج المرأة، والمعنى المراد هو أنهم يستحلون الزنا، والحرير أي لبس الحرير. رواه كما قال المصنف أبو داود وأصله في البخاري، ورواه ابن ماجه وغيره. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، يعني بعض الروايات في صحافهما، وعن لبس الحرير والديباج، وهذا المناسب لهذا الباب، وأن نجلس عليه يعني على الديباج، والديباج هو ما غلظ من الحرير مثل الخز. الأصل في اللباس الحل كجميع المباحات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا، كلوا واشربوا والبسوا، يعني الأكل وشرب، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة. هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه بسند حسن. فلا يحرم من هذه المباحات إلا ما استثني، الأصل في الأشياء الحل إلا ما استثني منها، كالحرير لبس الحرير، كالذهب مثلا في اللباس، الذهب والفضة على الرجال دون النساء، الذهب والحرير يجوز للنساء لبسهما لكن لا يجوز استعمالها أواني للمرأة، يعني لا يجوز للمرأة أن تأكل في صحاف الذهب والفضة، لكن يجوز لها أن تتزين لأنها تحتاج إلى الزينة وهو من شأنها. أما الحرير فهو مباح لها، مباح لها أن تستعمل تلبسه، وستأتينا أحاديث في ذلك. فإذا هذه محرمة على الرجال، الحرير محرم على الرجال، والذهب والفضة محرم على الرجال أيضا، والنساء في اللبس في اللباس محرم على الرجال دون النساء في اللباس، أما في استعمال كآنية فإنه حرام على الجميع، لا يجوز للمرأة أن تأكل في أواني ولا تأخذ بملاعق ولا أي شيء تستعمله آنية من أواني الذهب والفضة، لكن يجوز لها اللباس، تتختم وأسورة ونحو ذلك، قلائد، فهذه يجوز لها ذلك. فهذا الأصل في هذا الحل كما قلنا، إلا ما وردت السنة أو ورد النص من الكتاب والسنة في تحريمها، ويعني بقيود، بقيد عدم الإسراف في الاستعمال، عدم الإسراف ولا الخيلاء التي جاء في الحديث ولا مخيلة. أما أن يلبسه للخيلاء أو للتشبه بالكفار أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، حتى ولو كان أصله حلالا، حتى ولو كان أصله حلالا فإنه لا يجوز إذا لبس بهذا القصد، يعني يكون فيه اختيال، فيه كسر لقلوب الفقراء، وأيضا إذا كان إسراف وتجاوز الحد الذي يحتاج إليه المستعمل. فالحديثان فيهما دل على تحريم الحرير، أو أولا الزنا، وفيه في الألفاظ أخرى أيضا والمعازف آلات الطرب، وتحريم الحرير على الرجال دون النساء. وفي حديث حذيفة الثاني فيه أيضا تحريم الذهب والفضة على الرجال مطلقا إلا الخاتم من الفضة بالنسبة للرجل، وإلا استعمال الذهب والفضة حليا للنساء، فهذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم، حلال لإناثهم. فالذهب والحرير بالنسبة للرجل محرمة مطلقا، أما بالنسبة للمرأة فهو حلال إلا في استعماله آنية كما سيأتي. حتى يعني هذا الحديث حلال لذكور، حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم، يقيد هذا الإطلاق حديث أخرى باستثناء الأواني، فإن حتى المرأة لا يجوز لها، لكن بالنسبة للحرير لها أن تلبس الحرير وأن تجلس عليه وأن تلتحف به وأن تستعمله استعمال بشرطين التي ذكرناهم، من غير إسراف ولا مخيلة. سيأتينا حديث أن المقصود من التحريم الحرير على الرجال هو ما كان خالصا من الحرير أو كان أكثره حريرا، أما إذا كان الحرير قليل فستأتينا، يعني استثنى إلا موضع 3 أو 4 أصابع، بعض الأعلام في الثوب، بعض ما يخاط به أطراف الثوب كما سيأتينا في حديث سيأتي. قال العلماء الحكمة من تحريم الحرير، ما الحكمة من تحريم الحرير؟ قالوا أن فيه تشبها بالكفار، هذه من ناحية، ونحن إذا قالوا مثلا الحكمة كذا لا يعني أن الحكمة مقصورة في أمر واحد، فقد تكون تجتمع عدة أمور يحرم من أجلها. فالعلماء يجتهدون في يعني تحري الحكمة والتعليل، فقالوا يعني هذا فيه الكفار يلبسون الحرير وهذا فيه تشبه، ثم قالوا وتشبه أيضا بالنساء، وقالوا أيضا أن فيه يعني تنعم زائد. ومن شأن الرجل أن يكون لا يكون متنعما، من شأنه الخشونة، والرجل يعني من شأنه هذا، وهذا التنعم الزائد ليس من شأن الرجال. وسيأتينا استثناء الحاجة، يعني في كون عبد الرحمن ابن عوف والزبير أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند من أجل مرض في جلد بهما أن يلبس الحرير، فهذا في سيأتينا هذا لحاجة، ولأنه أشبه بالعلاج، أشبه بالعلاج، فلا يكون فيه إسراف، ولا يكون فيه مخيلة، ولا يكون فيه تشبه، لأنه دعت إليه الحاجة، فليس المقصود منه الغرض الذي من أجله حرم. في حديث الثاني، حديث حذيفة، قال وأن نجلس عليه، يعني هو المحرم على الرجال اللبس وحتى الافتراش أو جعله على يعني على مقعدة السيارة أو على سرج الفرس أو كذا، فإنه لا يجلس عليه، فإنه لا يجلس عليه أيضا كالاستعمال لباسا، فلا يجوز أن يستعمل. جاء في حديث أيضا يؤيد هذا، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، لقوله في صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار، لا تركبوا الخز ولا النمار. والخز قلنا هو ما خلط من الحرير والوبر، وبر الإبل ونحوه، بعضهم قال الأرانب، أو بالحرير، فهذا هو. النمار للعلماء فيه تفسيران، إما أن يراد به نوع من اللباس، نوع من اللباس فيه حرير، أو أنه المقصود به جلود النمر، ونمار جمع نمر، فإن هذا لا يجوز استعمالها بأن يجلس عليها، وقالوا لأن فيها خيلاء وتكبر، أو لأن الدباغ لا ينفع فيها ولا يطهرها، والأصل في هذه النجاسة. والحديث صريح في النهي. وقيل يعني النمار، يمكن نزيد في تفصيل الذين قالوا هو نوع من اللباس، يعني هي نوع من، قالوا شملة مخططة وفيها يعني كالأهلة، والسيوطي يقول في شرح صحيح مسلم مخرقة، يعني مخرقة بخروق تجعله كالأهلة. ومن العلماء من يقول النمار هو جلود النمار، وهو يعني التي واحدها النمر الحيوان المعروف. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو إصبعين، هذه فيها يعني لغات كثيرة، الإصبع والإصبع أكثر من لغة، أو ثلاثة، يعني إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، أو أربعة. والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. فيه هذا مستثنى من النهي، يعني استثنى من النهي نهي الرجال عن لبس الحرير إلا الشيء اليسير، الشيء اليسير كالذي مقداره إصبعين أو ثلاثة أو أربعة ونحو ذلك، وكما سيأتينا يعني الذي يأتي في كفة الثوب في اليد وفي يسمونها الفرجين، يعني ما يشق في الثوب لإدخال الرأس فيه والكمين أطراف فكفه بخيوط الحرير لا بأس به لأنه شيء قليل ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا منسوجا في أصل الثوب وأن يكون مخيطا عليه كالرقعة مثلا، لأنه قال إلا موضع ولم يقل مثلا أنه إذا كان مضافا إلى الثوب بأن كان رقعة أو شيء مثل ذلك. الآن يسمونها تخريجة أو ما أدري في 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 عرف اللي يفصلون الثياب. فهذا ظاهر الحديث أنه ما في فرق، يعني العبرة بالكمية سواء كانت يعني مضافة إلى الثوب أو أنها منسوجة في أصل الثوب، لأنه قال نهى رسول الله عن لبس الحرير إلا موضع ولم يقل هذا الموضع من أصل الثوب أو ليس من أصل الثوب. قلنا في الأول عند الحديث الأول أن هذا المقصود به النهي إذا كان يعني حريرا خالصا أو كان غالبه الحرير. طيب إذا تساوى، قال العلماء أنه يمنع تغليبا لجانب الحظر احتياطا، جانب الحظر فإنه يغلب في مثل هذه الحالة ويكون إذا تساوى، لكن إذا كان قليلا لا بأس فيه، لا بأس به بنص الحديث. وهذا من سماحة الإسلام، هذا من سماحة الإسلام، فقد يحتاج الإنسان مثل هذه الأمور، فمن سماحته أن يسر، وهذا هو التيسير الموجود في الإسلام، ليس التهاون وكل شيء يعني يشتهيه الإنسان يفعله ويقول الدين يسر الدين يسر، لا، اليسر ما دلت عليه السنة، هذا هو الصواب بالتيسير، ما دل عليه الشرع فهو الذي يجوز أن يترخص فيه الإنسان ويكون من جوانب التيسير في الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير يعني ابن العوام في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. متفق عليه، متفق على الحديث في الصحيحين. قوله في سفر جاء في بعض الروايات عند البخاري أيضا أن عبد الرحمن بن عوف والزبير يعني ابن العوام شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، شكوا إليه القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة، يعني في إحدى الغزوات. يعني هذا السفر بينه أنس في بعض الروايات في صحيح البخاري إنها في غزوة من الغزوات. ربما الحكة، وهذا معروف إلى الآن يستعمل الناس هذا اللفظ، هو التهاب في الجلد يحمل صاحبه على حكه، وربما لقوله في الرواية الأخرى من القمل أن السبب في هذه الحكة هو هذه الدودة، هذا الدابة الصغيرة هذه التي تسمى القمل. فهذه يعني من عملها في الجسم تسبب هذه البذور وهذه الحكة. فالنبي رخص صلى الله عليه وسلم رخص لهما لنعومة هذا، لأن الجسم الذي فيه حساسية في نوع من هذا التحسس يعني يتعبه أو يؤثر فيه اللباس الخشن، فهذا من باب الدواء، فهذا لنعومته وليونته الحرير كالعلاج لمثل هذا، وعلى الأقل لا يثير هذه الحكة وما نسميها نحن الآن الحساسية، فيخفف. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سماحة الإسلام. فرخص النبي، والعلماء يأخذون من كلمة رخص أن أصله الحظر، وهذا صحيح، يعني وارد في الحديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، فالأصل فيه التحريم، لكنه رخص فيه لهذه الحاجة. طيب، لو سألنا سائل وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالمحرم، وقال تداووا ولا عباد الله ولا تداووا بحرام، وعند الخمر قال إن الله لم وفي قال إنها داء وليست بدواء، وقال في إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فكيف يعني أذن بالتداوي بالحرير وهو محرم؟ قال العلماء أن هذا يعني تحريمه ليس لذاته بل لما يترتب عليه، فلذلك رخص فيه، لكن لو أنه محرم لذاته كالخمر قال إنها داء وليست بدواء، وأن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. بعض العلماء أجاب بجواب آخر وقال لا، هو إذا كان المحرم يتداوى به عن طريق الشرب أو الأكل فهذا محرم، أما إذا كان استعمالا خارجيا فإنه يرخص فيه، والله تعالى أعلم. يعني قالوا هذا وقالوا هذا، هم قالوا أنه يعني رخص فيه لأنه ليس خبيثا في ذاته، ولذلك أباحه للنساء، فهو في ذاته ليس خبيثا، لكن حرم على الرجال لأمر لعلة ولحكمة، وحرم وحل للنساء لحاجتهن إليه، وتحريمه ليس لخبث ذاته، ولذلك جاز أن يعني يتداوى به. وبعض العلماء أجاب بالجواب الآخر وهو التفريق بين أن يستعمل استعمالا خارجيا أو أن يستعمل عن يعني أكلا أو شربا ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه. قال الحافظ: واللفظ لمسلم. والصحيح أن اللفظ واحد، لفظ البخاري ومسلم واحد، فهو لفظهما واحد. قوله الحلة، الحلة هو إزار ورداء من نوع واحد يسمى حلة. إذا كان الرداء الإزار وهو ما يلف على أسفل الجسد، والرداء وهو ما يوضع على أعلى الجسد، يعني مثل ملابس الإحرام الآن، هذه هي إزار ورداء. والعرب كان هذا أغلب لباسهم، وإن لم نقل أغلب يعني كثير لباسهم لهذا. فإذا كان من نوع واحد الإزار والرداء يسمى حلة، يسمى حلة. سيراء قالوا هي برود، يعني جمع برود. نحن الآن نقول مقلمة، يعني فيها خطوط من القز، والقز هو الرديء من الحرير، إذا هكذا فسره علماء غريب الحديث، قالوا القز إذا أطلق القز فهو الرديء من الحرير، ليس من أجود الحرير، ويسمونه قزا. وقيل هو الحرير الخالص خالص، لكن الأكثر على أنه هذا. المهم أنها حلة في حرير سواء كان من أجوده أو من متوسطه أو من أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كساه بمعنى أعطاه هنا، ليس معنى كساه أي أعطاه وأذن له أن, 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 أن يلبسها من الاكتساء بها، لا، يعني أرسل بعث بها إليه، بدليل حديث آخر أنه قال لم أبعث بها إليك لتلبسها لتلبسها. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما بعث إليه النبي بهذه الحلة من الحرير لبسها، ظن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني إرسال النبي هذه الحلة إليه إذنا منه في أن يلبسها. فلما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللباس ولم يتكلم، لكن أولئك يعني أناس منتبهين، أناس قلوبهم حية، لاحظ هذا في 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 وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لامح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا، فقال فرأيت الغضب في وجهه، يعني علامات الغضب ظهرت على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشققتها بين نسائي، في رواية خمرا، كما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت بها إليك لتقسمها أو تقسمها خمرا أو تقطعها خمرا بين نسائك، وفي رواية الفواطم من نسائه. فقال فشققتها بين نسائي، أي قطعتها وفرقتها بينهن، والمراد بالفواطم يعني اجتمع من نسائي علي التي اللاتي يعولهن ويقوم عليهن من أقاربه أربع، كل واحد اسمها فاطمة، وذلك قالوا الفواطم من نسائه. وهن فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، هذه واحدة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة أمه أيضا، فاطمة بنت أسد ابن هشام والدة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ابنة بنت عمه، وهو يعني يتيمة فهو قائم عليها، ولا قصة في فتح مكة. وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل أخيه، امرأة عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. فالحافظ بن حجر يعني ذكر أنها هؤلاء هن الفواطم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يشقق هذا، أن يقسمها بينهن. فإذا هذا دليل على أيضا على تحريم الحرير على الرجال وحله للنساء بدون قيد، خمر، أردية، أي نوع من الاستعمال للنساء جائز، وأي نوع من استعمال الرجال ممنوع محرم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، أشرنا إليه فيما سبق، ولكن من حديث علي، وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي. والحديث فيه انقطاع لكن له شواهد، يعني سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا موسى الأشعري، فهو عن أبي موسى الراوي عنه التابعي لم يلقه، لكن الحديث له جاء من طرق أخرى يعني تشهد له وتقويه، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث علي الذي ذكرنا أولا أنه أخذ ذهبا حريرا بشماله وذهبا بيمينه وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، فهو حديث صحيح ويشهد لهذا الحديث، هذا أحد شواهده. والحديث كما قلنا دليل على تحريم الحرير على الذكور، وتقدم الكلام عليه. قال ابن عبد البر أن تحريمه على الرجال مجمع عليه، موطن إجماع، يعني ابن عبد البر حكى الإجماع على تحريمه على الرجال للأحاديث الصحيحة الكثيرة الثابتة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، وذكر منها خاتم الذهب، وقال يعني وأيضا الذهب، وقال ذكر خاتم الذهب من أو قال حلقة الذهب، يعني هكذا في الحديث، والحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، فهذا دليل على تحريم الذهب أيضا على الرجال. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر بأنه مجمع على تحريمه، وإباحة الذهب للنساء بالقيد الذي تقدم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، أن يرى أثر نعمته عليه. إن الله يحب إذا أنعم، لأن هذا نوع من الشكر، نوع من الشكر، إذا أظهر نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يجحدها. فالجحد قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال، فرجل أو إنسان ينعم الله عليه بنعم كثيرة ويظهر يعني وكأنه فقير معدم لا يملك شيئا، لا هو يحب، لكن أيضا لو تواضع مثلا وأخذ المتوسط من الثياب والمأكل وكذا، هذا لا يشمله الحديث، وسنتكلم عنه إن شاء الله. فقال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. قلنا هذا الحديث رواه البيهقي، بل أخرجه قبل البيهقي أحمد، وهو حديث صحيح لشواهد بشواهده، من شواهده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الإنسان ما دام هذا يحبه الله فلماذا لا يظهره، لكن بلا إسراف ولا مخيلة. رواه الترمذي وأحمد وهو صحيح أيضا بشواهده. وحديث أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، في ثوب أو في ثوب دون أو ثوب دون، فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. رواه أبو داود بسند صحيح. انظر، هذا الصحابي غني عنده أموال، إبل وغنم وخيل وعبيد وأصناف المال عنده، ولكنه جاء إلى النبي في ثوب رث دون، ثوب يعني ليس بثوب من يكون يعني ملكه الله وآتاه ووسع عليه في رزقه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس لباسا يناسب هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ولا يتشبه بالفقراء الذين لا يجدون شيئا، ما وسع الله عليه فعليه أن يظهر أثر هذه النعمة، ويكون هذا من شكرها الفعلي، لأن الشكر شكر النعم الذي تدوم به النعم هو باللسان وبالقلب وبالجوارح، لا بد من هذا. شكر باللسان يحمد الله ويثني عليه على المنعم على نعمه، يثني عليه بنعمه هذه ويقر بذلك في قلبه، ويقر ويظهرها أيضا على جوارحه، لا يتكبر على عباد الله ويتصدق ويلبس ويأكل في غير كما جاء في الحديث السابق إسراف ولا مخيلة. طيب، فإذا من آتاه الله هذا المال عليه، لو سأل إنسان وقال طيب عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الحديث، حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البذاذة من الإيمان، والبذاذة هي رثاثة الثياب، فهل هذا يعارض هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خذ قاعدة، لا يوجد حديث، لا تجد حديثين صحيحين متعارضين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، يستحيل أن يصح. فإذا وجدت حديثين ظاهرهما فيه تعارض، فسبب هذا أحد أمرين: إما أن أحد الحديثين غير صحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المتلقي السامع لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم فحمله على غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تجد حديثين صحيحين متعارضين فهذا مستحيل، لا يوجد في حديث النبي. ولذلك كان ابن خزيمة يتحدى يقول توني بحديثين أؤلف متعارضين أؤلف لكم بينهما، فلا يوجد. إما أن يكون أحد النصين إذا كان ظاهر الحديثين أو التعارض، فإما أن يكون أحد الحديثين غير صحيح، وإما أن يكون المتلقي ما فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد النصين أو منهما، فلا يوجد. إذن حديث أبي أمامة هذا فيه إن البذاذة من الإيمان، ما توجيهه؟ ما توجيه هذا الحديث؟ هل هو يعني معناه ترك التجمل مطلقا، أو تركه في بعض الأحيان تواضعا؟ يعني الحديث صحيح، والبذاذة رثاثة الثياب، والتواضع في اللباس، لأن معناه والله أعلم أن المراد به الحديث أن ترى النعم، نعم الله على عبده، هذا الحديث حديث صحيح. إذن والبذاذة من الإيمان حديث صحيح، فكيف نجمع معناه أنه لا يلبس الثياب التي لا يلبسها أمثاله، ولو تركها يعني أحيانا، لو تركها أحيانا تواضعا أو مراعاة لأمر معين فلا بأس بذلك، هذا هو، هذا المراد إن البذاذة من الإيمان، لكنه لا ينزل في الحديث الآخر عن المستوى الذي فيه بالشرطين السابقين القيدين، أن لا يكون هناك يعني إسراف ولا مخيلة. فمن لبس يعني لباسا يناسب غناه وحاله وطبقته التي هو منها بلا إسراف ولا مخيلة، ولا تكبر وبغير قصد كسر قلوب الفقراء. وهذا يظهر خاصة عند بعض النساء، تقول أنا بأحرق باللهجة العامية أحرق قلوبهم. لا، هذا في هذه الحالة تكون هذا ممنوع، لأن القصد هو ليس التجمل وإظهار النعمة، لكن إذا قصد أنه الله أنعم عليه فلماذا لا ألبس ملابس نظيفة مناسبة لحالي، لا لأنه يعني يفتخر. عنده كم سيارة؟ كل يوم كل مشوار يخرج بسيارة، أو كل يعني يوم تكون له نوع من هذا بقصد التكبر والخيلاء ونحو ذلك، فهذا هو الممنوع. لكن أن يلبس لباسا يعني مناسب لحاله ولأمثاله في المجتمع، ولا يخرج أيضا عن مألوف المجتمع فيكون لباس شهرة بعد ذلك. قد يكون إذا خرج يعني حتى ورد عن بعض الذين يدعون الزهد قديما من المتصوفة، هو عنده يعني مال ويخرج في ثياب رثة مرقعة وكذا، ليقال هذا زاهد، هذا زهد، هذا لا، هذا ثوب شهرة، هذا ثوب شهرة. إذا كان أيضا في المجتمع يعني يلبسون لباسا معينا، لا يأتي بلباس غريب عليهم فيكون يشتهر به حتى ولو لم يكن يعني محرما في أصله، لكن يعني المراعاة الأحوال والأعراف هذه يعني أيضا مراعاة في الشرع. إذن فالمراد باللباس الذي يعني البذاذة الذي لا يلبسه أمثاله، يعني طبقته لا تلبس هذا اللباس، طبقته لا تلبس هذا اللباس مع قدرته عليه. لكن أيضا في المقابل لو أن واحد تكلف أن يلبس ملابس عالية غالية رفيعة ويستدين من الناس ويعني يحرجون، بل قد يصل به الأمر في بعض الأحيان إلى الإذلال أمام الناس، أنت تأخذ حقوق الناس ولا تقضيهم، وأنت وهذا هو هذا ممنوع. يعني هو يلبس اللباس المناسب لحاله، فإذا كان فقيرا لا يتكلف ويتدين وليلبس لباس الأغنياء، وهذا كلام هذا زور، يسمى زور. لا، جاء في الحديث كلابسي ثوبي زور، فهذا هو الثوب الزور، أن يأتي ويتظاهر. لكن أن يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يعني هل يكون من الكبر يعني أن يحب الرجل، ذكروا أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، ليس من الكبر، لكن هذا في ما يناسب حسن بالنسبة لحاله. لكن لا يأتي راتبه 1000 ريال ويشتري نعلا 500 ريال. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم، رواه مسلم. هذه كلها فيها حرير، ترون القسي ثياب فيها حرير، ويظهر أن فيها المقدار المحرم من الحرير، يعني فوق، ليس يسيرا، ليس بمقدار إصبعين أو 3 أو 4 أو نحو ذلك، وكما سيأتي في ما يكف به أطراف الثوب، لا، كأن هذا يعني فيه حرير، نسج فيه حرير. فقال: والمعصفر، هذا القسي هي هذه نوع من الثياب فيها حرير، والقسي والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، وهو نوع من النبات فيه لونه أحمر، يصبغون به الثياب. فظاهر يعني هل العلماء قالوا يعني هو لونه أحمر، فهل كل لون أحمر ممنوع أو هو بخصوص ما صبغ بالعصفر؟ من العلماء من عمم، ولكن الصحيح أنه والذي عليه أكثر أهل العلم ولعله هو الراجح أنه المقصود به المصبوغ بهذا النوع من الصبغ وهو العصفر. أما الأحمر فقد ورد لبسها وفي أحاديث صحيحة، فإذا المقصود ليس اللون إنما المقصود هذا النوع من الصبغ. فما صبغ بالمعصفر فهو بالعصفر، وهو الذي يسمى هذا هو الظاهر، والله أعلم أنه خاص به ولا يعني يشمل بقية الألوان. وهذا هو الذي يقول يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما لم يكن ثوب شهرة. يعني هذه نأتي بها في كل مكان، إذا كان ثوب شهرة يشتهر بهذا اللون الأخضر، ولا هذا بوسط المجتمع وهو لا يعرفونه ولا يعني ليس من عادتهم ومن عرفهم أن يلبسوه، ويخالف عرف أهل البلد، أو أنه يعني قد لا يكون مقبولا بينهم فيأتي ويخالف، فهذا هو يعني يحرم لهذا المعنى. وما لم يكن فيه تشبه بالكافرين، والتشبه أيضا يقع في اللباس للحديث الآتي، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى النبي، كان في سقط هنا عندك شيء؟ ها؟ مثل ما عندي، كأنها علي أو على واحد، أو قراء أو إنسانا عليه، تحتاج إلى رجوع للمصادر. ها؟ ما أدري في ذكر شيء المحقق؟ إيه؟ رأى علي، هذا اللي أقول يعني هذا فيه سقط في الطباعة عندي. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، والمعصفر تقدم أن عرفنا به، علي ثوبين معصفرين، فقال يعني أمك أمرتك بهذا؟ يعني هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري يسميه العلماء. فكأنه يقول هذا من شأن النساء ليس من شأن الرجال، هذا ليس من شأن الرجال. ثم قال، وهو الحديث الأخير في الباب، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود. وفسرنا الديباج بما سبق وما غلظ من الحرير. والحديث عند وأصله في مسلم، وزاد أي مسلم: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. الحديث نصه عند أبي داود قال: حدثنا عبد الله أبو عمر أو أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا، خيطا يعني من حرير، فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكر، يعني ابن عمر عندما اشتراه أول كأنه لم يرى هذا الخيط الأحمر، فعندما رآه رده على صاحبه كأنه رآه عيبا فيه، يعني هو لا يريد أن يلبس شيئا فيه حرير. فذكرت ذلك لعائشة، يعني هذا مولاها أبو عمر ذكره لأسماء مولى أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، قال فأتيت أسماء فذكرت ذلك، ذكر لها فعل ابن عمر هذا، قال ابن عمر يعني اشترى ثوب ورده من أجل خيط فيه من حرير، فقالت يا جارية، يعني خذ هذا الرد عملي، الرد عملي، العلم ما ترى لا ما تسمع، فقالت يا، هذه تقول أسماء رضي الله عنها، يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت طيالسة مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج. الحديث صحيح، الطيلسان هو قال طيالسة من الطيلسان، وهو بفتح اللام وكسرها شبه الأردية، توضع على الكتفين، هذا في الأصل، يعني نحن نرى في بعض البلدان يأخذون حرير هذا يعني ويضعونه على أكتافهم، لون أخضر ولا ملون، ولا بعضه قد يكون حريرا وبعضه قد يكون من الظاهر، يمكن يكون من الصوف أو من غيره، وكثير قديما كان يشتهر به القراء يجعلونه على أكتافهم، وأظن موجود، رأيناه في بعض البلدان، موجود في بعض البلدان، فهذا يسمى طيلسان في الأصل، هذا أصل الاستعمال، ثم بعد ذلك لما يغطى، يعني استعمل فيما يغطى به الجسد. هكذا قال الحافظ، الطيالسة في هذا الحديث، يعني المراد به في هذا الحديث ما يلبس فيشمل الجسد كاملا، لا المعهود قديما، هذا الذي يجعل على الكتفين والظهر. هذا الحديث قال أصله في مسلم، يعني الذي في مسلم بلفظ فأخرجت إلي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجت يجوز أن يكون بأمرها أو هي قامت، يجوز يعني أن تكون أخرجتها بأمرها، يقولون بنى الرئيس المسجد أو بنى الأمير المسجد، هو لم يباشر البناء بل أمر به، فأخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لبنة من ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، هذا لفظ صحيح مسلم، فقالت هذه كانت عند عائشة، هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، يعني ماتت، فلما قبضت قبضتها أنا، أخذتها جعلتها عندي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه يخصصها لمقابلة، في الرواية الأخرى لمقابلة الوفود، وليوم يتجمل بها يوم الجمعة، لأنه من السنة أن يلبس الإنسان يوم الجمعة أحسن ثيابه، هذه هي السنة. فدل الحديث على أنه لا بأس أن يخاط جيب القميص والجبة بشيء من الديباج، وهو كما قلنا ما غلوض من الحرير، الغليظ من الحرير، ويعني يخاط به الأكمام، والفرجين هما ما يدخل فيها الرأس، كانوا يشقون من الأمام ومن الخلف، وبعض أو هو يسمى الفرجين، يعني هل هذا مقصود تسمية تثنية بقوله الفرجين أو هو هذا يسمى الفرجين؟ هكذا قيل. في الحديث جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة التي لامست جسده صلى الله عليه وسلم، أو كأن الصحابة كانوا يتسابقون على فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم ويأخذونها، وقسم شعره في حجة الوداع بين عدد من أصحابه. فيعني شيء لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز، لكن لا يقاس عليه مهما بلغ الإنسان من الصلاح. لماذا؟ لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع صالحهم، لم يفعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع أحد من الصحابة، وكل شيء فعلوه روي إلينا نقل. فهذا لو كان يخفى شيء كان أخفوا يعني أشياء ما تناسبهم هم، فهم يذكرون ما كان في صالحهم وما لم يكن في صالحهم. يعني تقدم لنا علي بن أبي طالب خرج بالحلة هذه التي هداها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما رأى الغضب في وجه النبي ذهب وقطعها بين نسائه. فمن لم يخفي هذا، لم يقل أنا مثلا هذا خطأ غير لائق بي، المفروض أن أكون أفهم هذا يعني ولا أقدم عليه، ما أخفاه، رواه رضي الله تعالى عنه، رواه وغيره كثير. فإن هذا لو كان التبرك بالصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في عهد الصحابة والتابعين وهؤلاء الأئمة المتبوعين لا فعلوه، لكن ولذلك تقول هذا نحن هذا نبقيها عندنا، يعني هي تقول قبضتها جعلتها أمسكتها ونغسلها للمرضى يستشفون بها لأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم ينقل هل كل الناس يستطيعون الوصول إلى هذه الجبة؟ لا، لكن عندهم صالحين، هل استعاضوا بهم؟ لا، ما وجد هذا. فإذا هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه صلى الله عليه وسلم غيره، ولا يقاس عليه غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا من بركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بآثاره التي لامست جسده صلى الله عليه وسلم أو شعره أو نحو ذلك. أما أن يستدل به ويقول نحن نتبرك بالصالحين فهذا ليس بصحيح، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. فهل وجد هؤلاء الخلفاء الأربعة سيرتهم بين أيدينا؟ ما وجد من هذا شيء. والبركة التي في أثار النبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصة به، لا يشاركه فيها أحد صلى الله عليه وسلم. فما ونحن أمة اتباع، ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أنهم كانوا يتسابقون فضل وضوئه ويتمسحون به ونقامته وشعره في الحج، فهذا إقرار، والإقرار نوع من السنة. إذن هذا هو الأصل في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل للتبرك بآثار غيره صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.